أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. القول الرابع: وثاقة أصحاب الإجماع ومن بعدهم إلى المعصوم عليه السلام. لازلنا نتكلم في المباني والأقوال التي ذكرت في مبحث أصحاب الإجماع. قلنا توجد ستة أقوال: القول الأول تصحيح المروي، القول الثاني تصحيح الحكاية والرواية، القول الثالث استفادة الوثاقة لا غير. اليوم إن شاء الله نشرع في بيان القول الرابع، وهو تصحيح الراوي. ولا يخفى أنه بناء على القول الأول تصحيح المروي تكون الثمرة حديثية وروائية، فتكون الرواية صحيحة، ولا ينظر إلى الإرسال أو الرجال الواردين بين أصحاب الإجماع والمعصوم عليه السلام. ولا يخفى أيضا أن الثمرة بناء على القول الرابع تصحيح المروي تكون الثمرة رجالية، فيحكم بوثاقة كل رجل يأتي بعد أصحاب الإجماع رضوان الله عليهم. القول الرابع تصحيح المروي ظاهر جماعة من المتأخرين، منهم الشهيد الأول في غاية المراد، والشيخ البهائي في بعض حواشيه، والمحقق السبزواري في ذخيرة المعاد، وصاحب القوانين الميرزا القمي في كتابه غنائم الأيام، والسيد بحر العلوم في فوائده الرجالية، والمحدث النوري في الحمد لله في خاتمة المستدرك، والعلامة السيد علي الفاني في كتابه بحوث في علم الرجال، بحوث في فقه الرجال. وربما نسب هذا القول إلى السيد محسن الحكيم في المستمساك رضوان الله عليهم أجمعين. نذكر هذه المصادر: الشهيد الأول غاية المراد، الجزء الثاني صفحة 41، الرسائل الرجالية للمحقق الكلباسي، الجزء الثاني صفحة 97، فإنه نسب إلى البهائي هذا القول. ذخيرة المعاد الطبعة الحجرية، الجزء الأول صفحة 160 و186، غنائم الأيام الجزء الثالث صفحة 116، غنائم الأيام لي صاحب القوانين. رجال السيد مهدي بحر العلوم الجزء الثاني صفحة 367، خاتمة المستدرك للمحدث النوري الجزء السابع صفحة 58، بحوث في فقه الرجال للسيد علي الفاني صفحة 100. هذا تمام الكلام في ذكر القائلين بهذا القول. وأما مدرك هذا القول، فما هو الوجه في حمل كلام الشيخ الكشي أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عن هؤلاء أو من هؤلاء على تصحيح الراوي؟ وجه هذا القول أن الصحة تحمل على الصحة عند المتقدمين، والصحة عند المتقدمين يراد بها صحة الحديث، والمراد بالحديث الصحيح الحديث المعتضد بقرائن تفيد الوثوق والاطمئنان بصدوره. إذن الصحة عند المتقدمين عبارة عن الخبر المعتضد بقرائن تفيد الاطمئنان بصدوره، بخلاف الصحة عند المتأخرين فالمراد بها أن يكون جميع الرجال الواردين في السند عدولا إماميا. فإذا ما قلنا أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عن هؤلاء 18 من أصحاب الإجماع، يعني أجمعت العصابة على الوثوق والإطمئنان بصدور أحاديث أصحاب الإجماع 18. نأتي هنا إلى القرائن. ما هي أهم القرائن التي يعتضد بها الخبر؟ الجواب: أهم القرائن وثاقة الرواة. وبالتالي نقول تارة نتكلم عن رواية أو روايتين لأحد أصحاب الإجماع، وتارة نتكلم عن كتاب كامل لأحد أصحاب الإجماع، وتارة نتكلم عن جميع مرويات أصحاب الإجماع، كل مرويات أصحاب الإجماع. إن كان الكلام عن رواية أو روايتين أو مجموعة روايات، هنا يعقل أن يقال إن الأصحاب قد عثروا على قرائن خارجية من وثاقة وغير وثاقة، بحيث اطمأنوا بصدور هذه الرواية. مثلا عندهم مجموعة لروايات زرارة 10 روايات، أو كتاب خاص لزرارة أصل زرارة. هنا من المعقول أن يقال إن الأصحاب قد عثروا على قرائن خارجية بحيث اطمأنوا بصدور روايات زرارة في خصوص أصله أو كتابه أو رواياته العاش. أما أن يقال إن جميع مرويات زرارة صحيحة، فمن البعيد جدا أن الأصحاب تتبعوا روايات 18 رجل من الفطاحل والذين هم عمدة روايات أهل البيت عليهم السلام، تتبعوا روايات 18 رجل رواية وفي كل رواية عثروا على قرائن خارجية اطمأنوا من خلالها بصدور هذه الرواية عن المعصوم عليه السلام. هذا بعيد جدا. لذلك نقول الأصحاب اطمأنوا بصحة روايات 18 لوجود أبرز قرينة تفيد الاطمئنان، وهي وثاقة الرواة، وهذه هي العمدة. لذلك نجد أن الشيخ محمد بن الحسن بن الوليد وتبعه تلميذه الوفي الشيخ الصدوق، وهكذا تبعهما السيرافي ابن نوح، استثنوا جملة روايات لعل 27-30 مورد من روايات نوادر الحكمة لمحمد بن أحمد بن يحيى دبة شبيب. إذا راجع الموارد 30 لعل 27 مورد منها أسماء رواة، مما يدلل على أن أهم القرائن التي كان يعتمد عليها القدماء هو ماذا؟ وثاقة الرواة. إذن الخلاصة، إما أن نحمل الصحة، لفظ الصحة الوارد في عبارة الكشي على الصحة عند المتقدمين، وإما أن نحمل لفظ الصحة على الصحة عند المتأخرين. إن حملنا لفظ الصحة على الصحة عند المتأخرين، وهذا بعيد لأن الكشي والشيخ الطوسي من المتقدمين، لكن لو حملنا لفظ الصحة على الصحة عند المتأخرين أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عن هؤلاء، يعني على صحة أسانيد هؤلاء، لأن الصحة عند المتأخرين ناظرة إلى خصوص صحة السند لا صحة الحديث مطلقا، فيكون صحة أسانيد هؤلاء يعني جميع أسانيد هؤلاء ثقات وعدول. وأما إذا حملنا الصحة على الصحة عند المتقدمين كما هو الصحيح لأن الكشي والشيخ الطوسي من المتقدمين، نقول ليس الكلام هنا في تصحيح رواية أو مجموعة روايات أو كتاب معين، وإنما الصحة ناظرة إلى جميع روايات ومرويات 18. ومن البعيد أن يعثر الأصحاب على قرائن لروايات 18 من الأعاظم رواية رواية، بحيث كل رواية عليها قرائن، وإنما يتضح أن المراد توفر أبرز القرائن، وأبرز القرائن هو ثقات الرواة. إذن النتيجة النهائية، نستفيد من قول الكشيم أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عن هؤلاء، هذا الخلاصة، أجمعت العصابة على صحة روايات أصحاب الإجماع لأنهم لا يرون إلا عن ثقة، لأنهم يرون عن الثقات. واضح إن شاء الله. هذا تمام الكلام في استظهار القول الرابع، ويؤيد هذا الاستظهار ما ذكره الشيخ الطوسي رحمه الله في العدة، من أن الثلاثة محمد بن أبي عمير وصفوان بن يحيى بياع السابوري وأحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ونظراءهم ومن ماثلهم عرفوا في الطائفة بأنهم لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة، فكلام الشيخ الطوسي في العدة حول الثلاثة غير خاص بالثلاثة، الثلاثة ومن ماثلهم ومن ناظرهم يصلح مؤيدا لكلام الشيخ الكشي رحمه الله. طبعا سيأتي التعرض إلى كلام الشيخ في العدة بالتفصيل في مبحث الثلاثة الذين لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة، وهذا البحث يأتي بعد بحث أصحاب الإجماع. وجه الدلالة ووجه التأييد أننا إذا سبرنا كتب الرجال وكتب الفقه لن نجد جماعة متميزين بحيث يدعى في حقهم أنهم لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة غير أصحاب الإجماع، فإنهم وحدهم الذين ادعي صحة جميع مروياتهم، لم نجد في حق غيرهم. وقد اعترف بذلك السيد الخوئي رحمه الله في معجم رجال الحديث الجزء الأول صفحة 61. وإن لم يقبل مبنى الثلاثة الذين لا يروون عن ثقة، وكذلك لم يقبل مبنى أصحاب الإجماع. قد يقال غاية ما في هذا الأمر أنه حدس من الشيخ الطوسي رضوان الله عليه، فالشيخ الطوسي ينقل عن حدس لا عن حس، فالشيخ الطوسي تبنى أحد الأقوال المعروفة في تفسير عبارة الكشي، فلا يكون كلام الشيخ الطوسي حجة على غيره. وفيه إن الأصل في الإخبارات أن تكون عن حس لا عن حدس، وإذا شككنا في أن الإخبار عن حس أو عن حدس فإننا نتمسك بأصالة الحس العقلائية بالنسبة إلى المتقدمين دون المتأخرين الذين لا يمكن أو يصعب التمسك بإصالة الحس العقلائية في حقهم نظرا لاندثار واندراس الكثير من الكتب والأصول والمصنفات والآثار. بل إن الشيخ الطوسي رضوان الله عليه هو وجه المتقدمين، فكيف يحمل كلامه على الحدس؟ خصوصا إن الشيخ الطوسي لم ينسب هذا الرأي إلى نفسه، بل نسبه إلى الطائفة، قال ولذا سوت الطائفة، نسب الأمر إلى الطائفة. وظاهر النسبة وظاهر ذكر القول أنه ينقل عن حس لا أنه ينقل عن حدس. هذا إشكال وجواب. إشكال آخر، قد يقال إن الشيخ الطوسي رضوان الله عليه نفسه قد خالف هذا المبنى حينما لم يعمل بمراسيل الثلاثة وغيرهم من أصحاب الإجماع. والجواب قد تقدم من أن الشيخ الطوسي لم يعمل بمراسيل أصحاب الإجماع في خصوص بحث التعارض من كتابيه التهذيب والاستبصار، ولم نجد موردا واحدا رد الشيخ الطوسي مرسلا للثلاثة أو أصحاب الإجماع من دون تعارض. إذن رد الشيخ الطوسي أو مناقشته للإرسال إنما هو في الأخبار العلاجية، يعني في موطن التعارض وكيفية علاج الروايات المتعارضة وكيفية الجمع بين الروايات المتعارضة. إشكال ثالث، قد يقال إن هذا المؤيد الذي أوردتموه من العدة ناظر إلى خصوص الثلاثة الذين لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة، فكيف يتعدى من الثلاثة إلى أصحاب الإجماع؟ وفيه إن عبارة الشيخ الطوسي صريحة حينما قال ولذا سوت الطائفة بينما يروي محمد بن أبي عمير وصفوان والبصمتي وغيرهم. إذن ظاهر الشيخ الطوسي أنه في مقام التمثيل للحاصر. الشيخ الطوسي حينما ذكر الثلاثة لم يحصر المبنى بالثلاثة، ولم يحصر تسوية الأصحاب بالثلاثة، وإنما كان ناظرا إلى ماذا؟ إلى جماعة ادعي في حقهم ذلك، وسوت الطائفة بين رواياتهم ومراسيلهم، وذكر أمثلة لهم ثلاثة قال وغيرهم. إشكال رابع، قد يقال إن ما ذكر لا يختص بخصوص أصحاب الإجماع، فيوجد غير الثلاثة من غير أصحاب الإجماع وهم مجموعة من الرواة ادعي في حقهم أن جميع أساتذتهم وجميع مشايخهم ثقات، وهم أحمد بن محمد بن عيسى الأشعر القمي، جعفر بن بشير، علي بن الحسن الطاطري، محمد بن إسماعيل بن ميمون الزعفراني، هؤلاء ومجموعة تجد أسماعهم في كتاب تحرير المقال في علم الرجال للشيخ هادي مهدي الهادوي والطهراني، ذاكر الأسماء بالكامل، الجماعة الذين ادعي في حقهم أنهم لا يرون إلا عن ثقة. ولكن يعني قد يقال قول الشيخ الطوسي سوت الطائفة بين ما يرويه الثلاثة وغيرهم، غيرهم ليس المراد أصحاب الإجماع، وإنما المراد هؤلاء جعفر بن بشير والطاطري وأحمد بن محمد بن عيسى ومحمد بن إسماعيل بن ميمون. والجواب هذا لا يصح، فإن هؤلاء الطاطري وغيره لا نجد عينا ولا أثرا للحديث عن عدم روايتهم عن غير الثقات في كلمات المتقدمين بل حتى المتأخرين. البحث المشهور في الثلاثة وأصحاب الإجماع. نعم بعض المتأخرين ادعى ذلك محاولا تجميع القرائن والاستدلال من بعض العبائن، طبعا سيتضح من خلال البحث إذا رب العالمين أطال في أعمارنا ووصلنا إلى هذا البحث أن ما ذكر صحيح بالنسبة إلى أكثرهم، يعني لا ينحصر البحث بخصوص الثلاثة وأصحاب الإجماع، حتى هؤلاء والطاطري بحثنا وتبين أن في خصوص كتبه الفقهية لا يروي إلا عن ثقة. فإذا طبعا هذا صحيح ولكن غير مشهور، الآن أي كتاب رجالي، أي كتاب في كليات في علم الرجال لابد يبحث فيه مبحث أصحاب الإجماع ومبنى الثلاثة، لكن رجال الطاطري أو ابن ميمون الزعفراني أو جعفر بن بشير أو أحمد بن محمد بن عيسى أكثر الكتب الرجالية لم تبحث هذا المبحث. وبالتالي نحن نطمئن إلى هذه النتيجة التي اطمأن إليها السيد الخوي رحمه الله والمحدث النوري رحمة الله عليهما. والخلاصة صحة الحديث عند المتقدمين، الصحة عند المتقدمين ناظرة إلى صحة الحديث الأعم من سنده ومتنه، لكن القرين الأبرز لصحة الحديث هي الناظرة إلى سنده، ومن أهم القرائن الناظرة إلى السند هي وثاقة الرواة. هناك إشكال موجود في الرسائل الرجالية للمحقق الشفتي صفحة 45، تطرقنا إليه من أن الشيخ الطوسي ادعى في العدة أن ابن أبي عمير وصفوان ابن يحيى لا يرويان إلا عن ثقة. قال المحقق الشفتي: لو كان الأمر على ما ذكر لما كان وجه لاختصاص ذلك بهما. والجواب: الشيخ الطوسي ذكر الثالث وهو البزمطي، ما ذكر الشفتي. ثم الشيخ الطوسي عقب قال: وغيرهم. إذن هذا غير تام. يوجد إشكال آخر معروف للسيد الخوئي رحمه الله في معجم رجال الحديث الجزء الأول صفحة 63. مفاد الإشكال أنه لا طريق إلى معرفة أن هؤلاء لا يرون إلا عن ثقة سوى تصريحهم. ومن الظاهر أنه لم يصرح أحد منهم بهذا التصريح، فلا يبقى غير الحدس بالمدعى، وهو ليس بحجة كما هو واضح. يعني لو سبرنا كتب الفقه والرجال لن نجد تصريحا للبزنطي أو صفوان أو ابن أبي عمير يصرح في أنه لا يروي إلا عن ثقة. وبالتالي هذا الأمر لا يعرف إلا منه. والجواب: نقضي وحلي. النقضي: السيد الخوئي رحمه الله يقبل أن جميع مشايخ النجاشي ثقات كما هو الصحيح عندنا، مع أن النجاشي لم يصرح أنه لا يروي إلا عن ثقة، ولكن توصلنا إلى هذا الرأي وتوصل إليه السيد الخوئي من خلال جمع عدة قرائن، منها قول النجاشي: رأيت هذا الشيخ وكان صديقا لي ولوالدي وأكثرت من الرواية عن، فلما رأيت أصحابنا يغمزونه توقفت في الرواية عن إلا في واسطة بيني وبينه. خب هذا ما لم يصرح أنه لا يروي إلا عن ثقة، ولكن من مجموع هذه القرائن ما ذكره في ترجمة أحمد بن سمكة وغيره وغيره، أحمد بن سمكة في مبنى أصالة العذالة، المهم عدة تراجم النجاشي يستفاد منه أنه لا يروي إلا عن ثقة، وجميع أساتذته ثقات. هذا نقضا. حل الكلام هنا في الإجماع. يوجد لدينا إجماع منقول، فنفس دعوى الإجماع ونفس دعوة الشيخ الطوسي مقبولة، إما أن نقبل الإجماع أو لا. إذا قبلنا الإجماع وأنه نقل عن حس لا عن حدس كما هو الصحيح خلافا للسيد الخوئي الذي قال أن هذا حدس من الشيخ الطوسي، فهذا يكفي في المقام. وإن لم يثبت لنا الإجماع المنقول أو حجيته تكفي نفس دعوة الشيخ الطوسي. وإن احتمل السيد الخوئي أنها حدسية إلا أن هذا الاحتمال منفي بجريان أصالة الحس العقلائية في حق شيخ المتقدمين، ووجههم الشيخ الطوسي رضوان الله عليه. يوجد إشكال من أهم الإشكالات التي ذكرت على هذا القول، وهو أنه الثلاثة الذين لا يرون إلا عن ثقة قد ثبت رواية بعضهم عن الضعفاء في بعض الموارد، هذا الإشكال ذكره السيد الخوئي في معجم رجال الحديث الجزء الأول صفحة 60 وصفحة 63. فيقال إن رواية أصحاب الإجماع أو رواية الثلاثة عن بعض الضعفاء في بعض الموارد يناقض دعوى عدم رواية الثلاثة عن غير الثقات وأنهم لا يروون إلا عن ثقة، فلا تصح هذه الدعوة من أساسها. وتفصيل هذا المبحث يأتي وين؟ في مبنى الثلاثة. وهناك نظرية السيد الصدر رحمه الله المبنية على حساب الاحتمال، ولكن لا بأس أن نتطرق إلى هذا الإشكال وجوابه مع توسع بما يناسب المقام، ونعمل إحصائية إلى أصحاب الإجماع 18 وأنهم هل رووا عن ضعيف أو لا. وقبل أن نشرع في بيان ذلك لا بأس ببيان مقدمة مفادها إن المراد بالرواية عن الضعيف ليس الضعيف من جهة فساد مذهبه، فإن بعض أصحاب الإجماع كعبد الله بن بكير والحسن بن علي بن فضال هم من الفطحية وليسوا من أصحاب العقيدة السليمة وهي عقيدة الشيعة الإمامية الجعفرية الاثنى عشرية. واضح إن شاء الله. إذن المراد بالضعف هو تعمد الكذب، والمراد بالوثاقة الصدق وعدم تعمد الكذب. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، من الواضح أن هذه الدعوة أنهم لا يرون إلا عن ثقة ليست من قبيل الدعاوى الرياضية الدقيقة جدا التي تنتقض بمورد واحد. يعني لو وجد مورد أو موردين نادرين هذا لا ينقض أصل الموضوع، لأننا نتكلم عن السمة الغالبة والطابع العام. الطابع العام والسمة الغالبة لأصحاب الإجماع أو للثلاثة أنهم لا يرون إلا عن ثقة. هذا النقطة الثانية. النقطة الثالثة، لو روى أصحاب الإجماع أو الثلاثة عمن اختلف في توثيقه وتضعيفه فإن هذا لا يقدح، لأنه قد يكون ثقة بنظر أحد أصحاب الإجماع. فلو روى زرارة عن رجلين قد يكون هذا الرجل ثقة في نظر زرارة وضعيف في نظرنا، فلا ينقض على زرارة بأنه روى عن ضعيف في نظرنا. يصح النقض إذا روى عن زرارة عمن تسولم على ضعفه. فالموارد الصالحة للنقض هي الموارد المتسالم على ضعفها. فلو روى أحد أصحاب الإجماع عمن تسالم الأصحاب على تضعيفه أو على أنه مجهول، ففي هذه الحالة يصلح هذا المورد للناقض. إذن إلى هنا بينا عدة أمور هامة في ذكر الإحصائية، لأننا سنذكر أصحاب الإجماع بدءا بزرارة بن أعيان شيخهم، وسنذكر الموارد التي ادعي أنه روى فيها عن ضعيفين، لنرى أن هذه الموارد هل تصلح لنقض هذه القاعدة أو لا. هذه الموارد أولا إذا كانت نادرة لا تصلح للقدح، ثانيا إذا كانت موارد مختلف فيها لا تصلح للقدح، لا بد أن يكون ماذا متسالم عليها. ثالثا إذا كان المورد ضعيف من جهة فساد المذهب لا من جهة التحديث ونقل الحديث والرواية هذا أيضا لا يضر. إذن المورد الذي يصلح للقدح أولا إذا كان التضعيف من جهة الإخبار لا من جهة فساد المذهب، ثانيا إذا كان المورد متسالما على ضعفه لا مختلف فيه، ثالثا إذا كان المورد متعددا. أما إذا كان المورد نادرا أو موارد قليلة وبسيطة ففي هذه الحالة لا يمكن الاعتراض بذلك. نذكر الإحصائية أسماء أصحاب الإجماع ونتعرض لخصوص رواياتهم عمن يحتمل ضعفه من جهة ذمه ولو من بعض الرجاليين، طبعا نعتمد على ما أحصاه السيد الخوئي رحمه الله. السيد الخوئي يترجم إلى الراوي بعد ذلك يذكر طبقته في الرجال، روى عنه وروى عن يعني مشايخه وأساتذته، روى عنه. طبعا السيد الخوئي في الإحصائية ناظر إلى خصوص روايات الكتب الأربعة. إذن لابد أولا أول ما نذكر زرارة، نلاحظ زرارة في من روى عنهم الآن من مشايخة، هل روى عن شخص مسلم الضعف غير مختلف فيه وكان هذا التضعيف لإخباره لا لمذهبه، وثالثا هذا التضعيف ليس في مورد واحد نادر أو موردين وإنما في موارد متعددة، وسيتضح من خلال الإحصائية أن أصحاب الإجماع 18 أكثر رواياتهم عن ثقات، وإذا رووا عمن ادعي ضعفه فإما ضعفه لفساد عقيدته أو هو مختلف في توثيقه وتضعيفه أو مورد نادر جدا جدا. فمثل هذه الموارد القليلة والنادرة لا تقدح في أصل المطلب، وهو أن الثلاثة بل أصحاب الإجماع لا يروون إلا عن ثقة. ذكر أسماء أصحاب الإجماع ومشايخهم، الأول زرارة بن أعين يأتي عليه الكلام، وصلى الله على محمد وآله الكرام.